إنه لم يرفع. ها؟ طيب.
يا أيها الناس لم يرفع المسرح من المسرح إلا هو يصالح. إلا هو يصالح يراها المسلم أو ترى له. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فأصل فيه الرب وأما السجود فاجتهد في الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الذكر في الركوع والسجود. في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. وذكرنا وجه المناسبة لكونه في الركوع العظيم وفي السجود العلو. وأنتم على ذكر من هذا ولا لا؟ ها؟ طيب الأخ البراك، مناسبة التعظيم في الركوع. نعم نعم لأن الركوع لكن الركوع أصله إذا رفع الإنسان معنى الخضوع والذل، معنى الخضوع والذل. وأتينا لذلك بشاهد تذكره.
بعض الناس أراد أن
تعظيم وذل، تعظيم للمسلم عليه وذلا بين يديه. طيب، لكن أتينا بشاهد من كلام العرب على أن الركوع بمعنى الذل والخضوع. من يذكره؟ نعم. لا تهينا. هنا. والدهر قد رفع. لا تهينا الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. لا تهين. من لا تهين؟ ما أصبح لا تهين. أولى. ها؟ أصبح لا تهينن، وهذا شاهد لبناء الفعل مع حذف نون التوكيد، لأن نون التوكيد كما عرفتم يبنى الفعل معها الفتح وتحذف ويبقى البناء. لا تهينن الفقيرة، حذفت فبقي لا تهين الفقيرة. الشاهد قوله علك أن تركع، يعني لعلك، هذا توقع، أن تركع يوما والدهر قد رفع. فلذلك لما كان الركوع خضوعا وذلا ناسب أن نذكر الله بوصف العظمة التي لا ذل فيها ولا خضوع. طيب، الآلة أقيل مناسبة وصف الله بالعلو في هذا المقام. ها؟ لما كان السجود معناه أن الإنسان انحط إلى أسفل بأعالي بدنه، ناسب أن نصب الله تعالى بالعلو المطلق الذي يتضمن التنزيه عن هذه الحالة. واضح؟ طيب، أما صب القدوس أبو الملائكة والروح أيضا فذكرنا أن معناها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقولها في ركوعه وسجوده في الفرض والنفل. سبوح يعني أنت سبوح، قدوس خبر ثاني، رب الملائكة والروح أيضا خبر ثالث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان، نعم، لا سبوح بالتنميه، لأن لو كانت بالضم صارت نداء، صارت يا سبوح بنا، ولهذا جاءت رب الملائكة. ولو كان نداء لقال، لو كان نداء لقال رب الملائكة، لأن المنادى إذا أضيف ينصرف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، رواه جماعة إلى الترمذي. أعطاه الله تبارك وتعالى آية في أمته إذا جاءت أمره أن يكثر من هذا الاستغفار، فقال سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح، والمراد بالفتح هنا فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وهذا هو اللي وقع، فإن الناس بعد فتح مكة دانت للإسلام وصاروا يأتون أفواجا، ولهذا سنة 9 من الهجرة يسمى عام الوفود، عام الوفود، لأن الناس لما رأوا مكة اللي ينتظرون هل تسقط بأيدي المسلمين أو لا، بل هل يسقط أهلها بأيدي المسلمين أو لا، لما سقط أهلها وزالت دولتهم عن مكة عرفوا أن النصر تم للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخلوا في دين الله أفواجا. هذه الآية التي أراها الله النبي صلى الله عليه وسلم فعل عليه الصلاة والسلام ما أمر به، فقد قال الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذه السورة وقع فيها أمر دافع فيه عمر عن نفسه، فمن الذي يذكره؟ دينا كمل. طيب يلا طيب ابن عباس رضي الله عنهما كان ذكيا وعاقلا وفقيها، فكان عمر رضي الله عنه يجمعه مع الكبار من ذوي الرأي ويشاوره معه، فانتقدوا عمر وقال كيف يأتي بابن عباس وهو صغير ويدع صبيانا، فأراد عمر رضي الله عنه أن يمتحنهم، وجمعهم يوم من الأيام وقال ما تقولوا في هذه السورة إذا جاءوا صلى الله عليه وسلم إلى آخره، قالوا معنى إن الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا جاء النصر والفتح أن يسبح بحمد ربي ويستغفره، وانتهينا قال ما عنده ولا هذا. فقال ابن عباس رضي الله عنه هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأن الله يقول له اختم عمرك بالتسبيح والاستغفار لأن الأمر تم. فقال والله ما أعلم فيها إلا ما علمت. فعلى كل حال هذه الآية التي بينها الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام لما حصلت جعل يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. ايش معنى يتأوله؟ أي يطبقه ويفعله. والتأول أو التأويل إذا كان في الخبر فهو بمعنى التصديق، وإذا كان في الطلب فهو بمعنى التطبيق. الأكمال تأول الخبر تصديقه، وتأول الطلب تطبيقه. فإذا أخبرنا الله تعالى بخبر وصدقنا ذلك الخبر فقد تأولنا، وإذا أمرنا الله بأمر أو نهانا عن شيء وفعلنا ما أمرنا به أو تركنا ما نهي عنه فهذا يسمى تأويلا. فالتأويل في الأخبار تصديقها، والتأويل في الأحكام تطبيقها. طيب انظر إلى قول الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وش معنى تأويله؟ أي تصديق ما أخبر الله به يأتي ويقع، فحينئذ يقولون قد جاءت رسل ربنا بالحق، يصدقون إذا شافوا الشيء بعيونه، ولا بالأول يكذبون. وهذه الآية هذا الحديث يتأول القرآن يعني يطبقه ويعمل به. فتأويل الأحكام إذن تطبيقها، وتأويل الأخبار تصديقها. أما شرح الكلمات في الحديث فيقول يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده هذا الذكر. وقولها يكثر، هل المراد يكثر عدد هذا الشيء في نفس الركوع والسجود، أو يكثر أن يقوله بالنسبة لكثرة الركوع والسجود؟ يعني هل يقول مثل في الركوع مرتين أو ثلاثا، أو المعنى إنه ما يأتي ركوع أو سجود إلا وقد قال يكثر أن يقول؟ الظاهر إن هذا هو الأقرب، إن المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدع ركوعا ولا سجودا بعد هذه الآية إلا قال فيه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، بدليل أنها لم تقل يكررها. الظاهر إن معنى الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يقول ذلك في الركوع والسجود، بمعنى أنه ما يفوته ركوع ولا سجود إلا ذكره. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبق شرحه عندما تكلمنا على ذلك في دعاء الاستفتاح، والآن أريد منكم أنتم أن تشرحوها لي. نعم يا عبد الله. هنا اسم مصدر يعني تنزيها لك. طيب زيد، وبحمد اللهم ربنا، هذه يا الله ويا رب، هذه ما معروف معنا، لكن وبحمدك وش المعنى؟ يعني معنى أنزهك وأصحب التنزيه بالحمد، أنزهك وأصحب التنزيه بالحمد، أو للسببية كما قال عبد الله، يعني معنى وبسبب حمدك، يعني بسبب ما تحمد عليه من التيسير والإفضال سبحتك، وبحمدك سبحتك. لكن الأول أولى أن الباء للمصاحبة، والمعنى تنزيها لك مقرونا بالحمد، ليترمن ذلك تنزيه الله عن صفات النقص وإثبات صفات الكمال، يكون فيه إثبات ونفي، نفي النقائص في التسبيح وإثبات الكمال في الحمد. ولهذا نقول الصحيح أن الواو حرف عطف والباء للمصاحبة، والباء للمصاحبة، والمعنى تنزيها لك وحمدا أو ومقرونا بالحمد. ومعنى ذلك أنك تصف الله سبحانه وتعالى بالتنزيه عن كل نقص وبإثبات الكمال الذي يتضمنه الحمد، لأن الله تعالى إنما يحمد على صفات كماله وإحسانه. فمثلا قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، هذا على اي شيء حمد؟ على انتفاء النقص عنه المتضمن لكمال الصفات. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، هذا وش عليه؟ على إثبات صفات الكمال، الأول أن لم يتخذ ولدا، على النفي المتضمن للكمال، وهذا على إثبات الكمال، الذي خلق السماوات والأرض. نعم. وكذلك أيضا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وش عليه هذا؟ أي على كماله أيضا. فخلق السماوات والأرض كماله القدري، وهذا كماله الشرع. نعم. أما الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله، فهذا حمد له على إنعامه، حمد له على إنعامه. فالمهم أن الله تعالى يحمد سبحانه وتعالى على كمال الصفات، سواء كان ذلك بإثبات الصفات الكاملة أو بنفي الصفات الناقصة، وسواء كانت الصفات هذه مما يتعلق بالكون والتقدير أو مما يتعلق بالشرع. ويحمد أيضا على إحسانه وإنعامه، على إحسانه وإنعامه. وأظن أكثر الناس عندما يأكلون أو يشربون ويقولون الحمد لله، وش يحمدون عليه؟ على إنعامه. وأنا أول من يشعر بذلك، لكن الذي ينبغي أن نكون أعلى من هذا نظرا، الذي ينبغي أن نكون أعلى من هذا نظرا، وأن يكون حمدنا لله على هذه النعمة ليس على مجرد أن شبعنا به أو روينا وأن هذه نعمة علينا لا بأس، لكن ينبغي أيضا أن نستشعر كمال صفات الله سبحانه وتعالى بإيجاد هذه النعم. ولهذا يذكرنا الله سبحانه وتعالى بها فيقول: أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، ويبين قدرته تبارك وتعالى التامة بإيجاد هذه الأشياء. فلو أننا لاحظنا عند حمدنا على النعم، لاحظنا كمال المنعم بها، كمال رحمته وكمال قدرته بهذا الشيء، لكن هذا أكمل وأولى. لكن حقيقة النفس إنما تشعر بما تتعلق بها حاجتها، بما تتعلق به حاجتها فقط. وأنا شبعت الحمد لله أن الله أنعم علي بالشبع، طويت الحمد لله أنعم علي بالري. طيب، يتأول القرآن، فهمنا معنى يتأول، إيش يضبط؟ يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا، جواز تعليق العبادات بالشروط. مين ناخذه؟ ها؟ من قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. ثانيا، إنه ينبغي للإنسان أن يكثر من هذا الدعاء: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. نعم. وقد ورد في الحديث أنه من كفارات المجلس أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، أشهد أن لا إله إلا أنت، لأنها تكفر ما في المجلس من زلل وخطأ. فشرعت في آخره. ثالثا، إن قلنا ينبغي الإنسان أن يكثر منها، وفي الحقيقة أن أهم شيء أن يكثر منها في آخر حياته، لكن الإنسان ما يعلم آخر حياته، ما يعلم. فلذلك نقول يشرع أن يكثر منها دائما، إذ الإنسان ما يدري أي يوم هو آخر حياته. نعم. لكنها تتأكد عند الكبر ولا لا؟ تتأكد عند الكبر، لأنه كلما طالت السنين بالإنسان قرب من الموت. طيب، في دليل أو الفائدة الرابعة، وهو الذي أراد المؤلف، أنه يشرع أن يقول هذا الذكر شو؟ في الركوع والسجود، في الركوع والسجود. لكن تأملوا هذه الفائدة، هو أخذ من هذا الحديث مستقيم ولا لا؟ ما خالف أن نقول
يكثر،
سواء قلنا يكثر العدد أو يكثر أنه ما يفوت ركوع وسجود إلا قال، سواء هذا ولا هذا. الكلام على أنه هل يشرع لنا نحن أن نفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ طيب، نعم. ها؟ تأسيا به، لكن قد يقول قائل الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر بهذا بقيد يختص به، وهو إذا جاء نصر الله والفتح، فقد أمر بهذا عند مجيء ذكر نصر الله والفتح. وش الجواب على هذا الإيراد؟ لا ما هو هذا خصوص السبب، هذا أصل الشرط، أمر بهذا الشيء إذا وجد هذا الشيء. أي نعم، نقول هذه النعمة لم تزل إلى الآن، إلى الآن موجودة، فهذه النعمة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك إذا رآها هي موجودة، موجودة إلى يوم القيامة. فإذا المشروعية باقية ولا لا؟ المشروعية باقية من هذه الناحية، من ناحية أن إذا جاء نصر الله والفتح هي نعمة على الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر أن يقول سبحانه أن يسبح بحمد ربي واستغفره إذا رآها، فهي إذن نعمة علينا. بل أنا أقول لكم نصر الله لموسى على فرعون نعمة علينا ولا لا؟ نعمة علينا، نعمة علينا. نصر الله لكل مؤمن من أول الدنيا إلى آخرها نعمة على المؤمنين بلا شك. طيب إذا يشرع للإنسان أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، وهذا جامع للثناء على الله ولدعائه. نعم، لا لا بد من أن يقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى للأمر بها، لكن هذه ما فيها إلا مجرد الفعل، والفعل المجرد كما عرفتم لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. نعم نعم، نعم إيش؟ نعم نعم، كيف إيش؟ لا لا، مهم أن العلماء بس اختلفوا، هم متفقون على أن الخطاب الذي للرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يقم دليل على الخصوصية إنه عام له وللأمة، لكن هل هذا العموم من جهة التأسي أو من جهة أننا مخاطبون به؟ بس يعني اختلاف في هذه المسألة. لا، الراجح أننا مخاطبون به، أنه أصلي أن الخطاب موجه له، لكن نحن معه، وبينا ذلك أيضا أمس، شاهده من القرآن وشاهده من الواقع، بيناه، لكن أنت حاضر أمس. نعم ها يزيد. وعن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدنى، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. هذا حديث يقول إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه، وإذا سجد فقال في سجوده، يقول 3 مرات فقد تم ركوعه. والتمام تارة يراد به التمام الواجب، وتارة يراد به التمام الفضيل، تمام الواجب وتمام الفضيلة. فهذا الحديث المراد به تمام الفضيلة ولا تمام الواجب؟ ممكن أن يكون المراد به تمام الفضيلة، يعني محتمل هذا وهذا، وتمام الواجب. أما احتمال أن يراد به تمام الفضيلة فيؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبحان ربي العظيم اجعلوها في ركوعكم وسبحان ربي الأعلى اجعلوها في سجودكم، والامتثال يحصل بفعل واحد، بفعل شيء مرة يحصل بين امتثال. وأما احتمال أن يكون المراد بالتمام هنا التمام الواجب، فإنه يؤيده قوله وذلك أدناه، وذلك أدناه، فإن أدنى الشيء معناه أنه لا بد منه، أدنى ما يتم به الركوع هو هذا. نعم. ثم إن الاستدلال بالحديث السابق قد نقول أنه يحمل على هذا، يقول جعلوها في ركوعكم هذا مطلق، وبين هذا الحديث أنه لا بد من ثلاث مرات. لكن الحمد لله أن الحديث هذا فيه علة. وش العلة؟ الإرسال. قال وهو مرسل عن لم يلق ابن مسعود. كلام المؤلف قوله وهو مرسل، هذا فيه نظر حسب ما عرفنا في المصطلح، أو حسب ما يظهر لكثير من المتعلمين في المصطلح. ما هو المرسل في المصطلح؟ ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المرسل. يعني ما إذا التابعي نسبه إلى الرسول، أو صحابي صغير ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم نسب إليه حديثا، يسمى هذا مرسل في الاصطلاح. لكنهم قد يقولون مرسل بمعنى منقطع. أحيانا يعبرون عن المنقطع بالمرسل، ويقال هذا مرسل أي منقطع، ويقال أرسله فلان أي رواه بسند منقطع. هذا الكلام الذي ذكر المؤلف من هذا القبيل، مرسل يعني منقطع، عن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. وش صيغة عبد الله بن مسعود؟ ها؟ سيف. عون بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود. عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. لا هو عون بن مسعود، لكن أنا أقول نسب الرجل هذا نسب عون. عون ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود. وذاك عبد الله بن مسعود. لا ولا جد ولا شيء. عتبة بن مسعود أخرى عبد الله بن مسعود. ها؟ يصير عبد الله بن مسعود عم أبي عون. ها؟ ولا في جد ولا شيء. عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. وذاك عبد الله بن مسعود. سدى؟ يعني جد عون أخو عبد الله. ها؟ لا خلى الحديث المعنى عن ابن مسعود، لكن أنا أريد أن أبين لكم نسب الرجل. اللي عندنا عون بن عبد الله ابن عتبة عن ابن مسعود، هذا اللي عندنا، هو صحيح حاله. لكن أنا أقول من هو عون؟ ما صلته بعبد الله بن مسعود؟ نقول إن عبد الله بن مسعود عم أبي. أي نعم. لكنه مع ذلك ما أترك هذا الولد، هذا الولد لم يدرك عم أبيه، وعليه بالحديث منقطع. وتعلمون أن من شروط الصحيح، بل ومن شروط الحسن أيضا، أن يكون السند منقطعا متصلا. نعم، أن يكون السند متصلا. فإذا كان منقطعا فليس بصحيح ولا بحسن. لكن أحيانا العلماء رحمه الله يحتجون بمثل هذه المرسلات إذا وجد لها شواهد، أو إذا وجدت موصولة من طريق آخر، لكن الظاهر أن هذا الحديث لم يرد موصولة، ولذلك ذكر العلة ولم يرفع هذه العلة، فبقي معلولا، بقي معلولا. وأظن أنه سبق لنا قاعدة في الأحاديث الضعيفة. الأحاديث الضعيفة قلنا إذا كان ضعفها شديدا ما تقبل على كل حال، لكن إذا كان ضعفها محتملا وهي تقتضي إيجاب شيء، وشفنا عليه لا على الصفات أو نهي عن شيء يحمى على الكراهة، من باب الاحتياط، لأنها لا تقوى على شغل ذمم الناس وإلزامهم بذلك، ولا على تحريم هذا الشيء عليهم، فتبقى مستحب فيما طلب ومكروه فيما نهي عنه. طيب يا أخواني، الحقيقة إحنا ما نمشي مشينا بالحديث مشي سلحفاة، فما رأيكم؟ هل نمشي على هذا ولا يعني هل البحث والمناقشات والأشياء؟ أنا والله ودي يعني الحقيقة ودي بالمناقشات، لأن هي اللي تفتح الباب للطالب، لأن كون الطالب يعرف مسائل من العلم بدون مناقشة وبدون إيرادات وجوابات هذا طيب، لكن كونه يبحث ويناقش ويجمع له أطراف الحديث في ظنه أبيض. نعم، إذا رأيتم هذا فهو طيب. نعم يا أخي، يسأل يعني أنا أبو عايد حسن ما يظهر لي بالتتبع أنه مشروع، بل إن القاعدة العامة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر يقتضي عن جميع المشروعات، الأصل فيها الوترية، ولهذا حتى الصلاة الآن الصلاة ترى وتر، لا الفرائض ولا النوافل، كذا كل شيء في الحقيقة المشروعات وتر. تجد مثلا الصوم وتر لأنه شهر واحد، وتجد أيضا الزكاة ما يمكن ضبطها كثيرا ما ترد علينا أصلا، تجد مثلا الحج وتر ولا لا؟ وتر وما يجب إلا مرة، هذه واحدة. الشيء الثاني الطواف واحد وأشواطه سبع، والسعي واحد وأشواطه سبع، والوقوف واحد، والمبيت المزدلفة واحد، ورمي الجمار وتر أيضا على وتر، كله سبع سبع. نعم، وهكذا كلما تأملت الأمور الشرعية وجدتها وتر، بل حتى بعض الأمور الكونية تجد أنها وتر، حتى بعض الأمور الكونية تجد أنها على وتر. بس ما أستطيع أن أقول هذه قاعدة غالبة. نعم، وفي الطلب تطبيق أو في الأحكام تأويل هذا إن كان وقفت على إلا الله فالمراد الخبر، يعني موضوع المخبر به، وإن لم تقف فهو التفسير، إن لم تقف وما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخ في العلم. وأكثر السلف يقفون على قوله إلا الله، أكثر السلف يقفون على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يتدعون ويقول الراسخون في العلم يقول نعم لا. نعم إيه، لكن ظهور الصفور فيها أكثر، لكن السلاح
محتلو خير
لا، ظهور الصفور فيها أكثر، ظهور الصفور فيها أكثر، ولو جعلناه تعظيما والرقبة تعظيما تكرر التعظيم مرتين وفقد ذكر وصفه بالعلو، لهذا كان من المناسب أن يصف بالعلو، فلا شك أن السجود أبلغ في التعظيم. نعم، ما؟ اي نعم، يحصل الواجب واحد بس الافضل كمان
يعني في عقل من الخارج كل شيء يسهل، يعني يكون مصدر يشير واحد يكون جميع سهل التنبيه.
عنك. لا تناسب الموضوع. إنسان آخر معه سيف حديد بكار لكنه رعدي جبان، ما هو أهل لحم السلاح، ينفع ولا لا؟ ما ينفع. ولهذا بعض الجبناء إذا ثار إذا أقبل عليه الشجاع ومعه السيف بيده تنتفع بيده ويصدق السيف. الصوت الثالث هذا الخطأ منين؟ من الحامل مثل القارئ. الأمر الثالث لو أتى إنسان شجاع بسيف بكار وقام ينتقي على عمود من حديد، على عمود من حديد، أنا فلان بن فلان وضرب العمود من حديد، يبطأ المادة. ليش؟ لأن المحل غير قابل، المحل غير قابل. وكذلك أيضا بالنسبة للمقضى عليه إذا صار غير قابل ما ينتفع بالقراءة، ما ينتفع بالقراءة. فلا بد في هذه الأمور، لا بد من محل قابل ومن فاعل قابل أيضا ومن آلة قابلة، لا بد من هذه الأمور الثلاثة. فإذا تخلف شيء منها ليس معنى ذلك خطأ في أحدها، لا يتعين أن يكون خطأ في واحد منها، قد يكون من واحد، قد يكون من اثنين، وقد يكون من ثلاثة، وقد يكون شيء آخر وراء ذلك كله وهو قدر الله عز وجل. إذا كان قد قضى على هذا المريض أن يموت ما ينفع فيه القراءة، نعم، وهذا شيء وراء الأسباب. ولذلك مثلا لو طولنا شوي بالنسبة للأسباب، لا تظن أنها إذا تخلفت فإن ذلك شق في كونها سببا. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجل إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان. كثير من الناس يقول والله أنا أفعل هذا عند أهلي، عند أهلي يجون عيالي شياطين، نعم، وش السبب؟ نقول هذا سبب، فعلك هذا سبب، لكن الأسباب قد يكون هناك موانع. انظر إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وله مولود على الفطرة، السبب سبب الاستقامة موجود كامل فيه، لكن يوجد أشياء تصرف. فيجب أن يكون إنسان عنده علم بهالأمور بحيث لا يشك في سبب جعله الشارع سببا لتخلف مسببه، لأن هناك شيء وراء الأسباب. والله نعم،
نفس الشيء
الماء. إيش؟ إيه؟ هذا ورد عن بعض السلف، لكن الأفضل أنه يقع على المريض مباشرة، أفضل
يفضل
عليه. مجرد مجرد وفعله بعض السلف ولا بأس.
الإمام القائل
أساس أن الرجل يقرأ آية من القرآن يرى أنها مؤثرة وأن هذا من أسبابه، لأن هذا النبي يشرب، هذا النبي يشرب. ربنا إذا بغينا نتوسع شوي في الاستدلال يقول يكون رسول ينفث على بدنه بالمعوذات، ينفث في يديه ويمسح بهما ما استطاع من جسده عند النوم. ربنا يكون في هذا أصل، إنه هذا أصلا لعمل المسلم. شون؟ إلى غير النياء لماذا يبع؟ هذه ما تحتاج. اللهم يمكن إذا صار عنده مثلا، يمكن أصار عند السيد يقول هذا عبدك وما أشبه ذلك، وهذا عاد ترجع إلى نقول الأصل الجواز، الأصل الجواز. فإذا خيف مفسدة من هذا، كل شيء مباح إذا أدى إلى مفسدة، يعني عندك القاعدة هذه، الشيء المباح مباح لذاته، لكن قد يكون واجب في بعض الأحيان، وقد يكون حرام، وهو أصل مباح. فإذا علمنا أن هذا يؤدي إلى تعاظم السيد، أو إلى وضع العبد هذا إلى حد أدنى من مرتبته، منع. هنا نعم، صلاح الصلاح في الدين والدنيا. أصلح الصالحين، يعني في الغالب إن طبائع الأبي من مثل طبائع الأحمر الغالب، لا قيدهم بالصلاح. لا بد من تأخذ النتام، لأن صرفوهم ولهذا جئنا دونهم زي ما تنفع. حتى لو كافر إذا اعتقد أن القرآن ينفوز ينفوز. لا بس قارئ القرآن مو ضروري انه يفتشل ولا شيء، يفهم اذا دعت الحاجه. لان احنا مر علينا امس بالقرايه ان هذه الاشياء محرمه ايش؟ تحريم الوسائل، وما حرم تحريم الوسائل أبيح للحاجة والمصلحة، وأما ما حرم تحريم الأعيان يعني لذاته وما تبيحه إلا الضرورة. تزويجه إيه؟ يجوز للعبد أن يتزوج حرة، لكن ما يجوز للحر أن يتزوج أمة إلا بالشرط الذي ذكر الله. والسبب أن الحر إذا تزوج أمة كما قال الإمام أحمد رق نصفه، يعني صار نصفه رقيق. الحر إذا تزوج أمة يصير نصفه رقيق، شلون؟ لأن أولاده يصيرون أرقة، أولاده يكونون أرقة. ولهذا اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا اشترط على سيد الأمة أن يكون الأولاد أحراما يجوز هذا الشرط، فإنه يجوز نكاح الإمة بناء على أن العلة هي كون الأولاد أرقة. لكن كلام شيخ الإسلام رحمه الله وإن كان له نوع من الوجه، لكن ما ينبغي أن تخصص به الآية، لأن قد يكون العلة غير هذه، قد يكون العلة أن الإنسان يدنو بنفسه إلى مرتبة العبيد، قد يكون هذا السبب. ما ندري هل هذه العلة ولا إنما الله منع من نكاح الإماء إلا بالشرط الذي ذكر الله. لكن نعم كلام شيخ الإسلام ينفع إذا جاز لي أن أتزوج أمه واشترطت على سيدها أن أولادها أحرار صار أولادها أحرار لهذا الشرط. نعم التقييد من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتيات المؤمنات ثم قال ذلك لمن خشى الأنة منكم. فشرط الله ثلاث شروط. نقرأ ثم نتلقى. قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز أحد خلفاء بني أمية وهو معروف رحمه الله، وعده بعض العلماء من الخلفاء الراشدين، يعني معناها ألحقه بالخلفاء الأربعة، وإلا فالخلفاء الراشدون كل من خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بالدعوة إلى الله والاستقامة فهم الخلفاء الراشدين. لكن المراد بالخلفاء الراشدين الولاة، الولاة الراشدين، هؤلاء الأربع معروفون وألحقوا بهم عمر بن عبد العزيز، وهو جدير لذلك لأنه رحمه الله سيرته معروفة مرضية في وقت لم يتوفر، في وقت لم يوجد مثله في زمن الخلفاء الراشدين، فإن الناس في زمن الخلفاء الراشدين كانوا على الاستقامة، لكن في عهده هو كان الخلفاء منحرفين كثيرا، وكان فيه الخوارج كثيرا، كان فيه أشياء ما توجد في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة، لذلك كان رضي الله عنه يعتبر نادرا في زمنه. ومن حرصه أيضا إن كان يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في الصلاة، ولهذا شهد أنس رضي الله عنه وهو صحابي وشهادته وتزكيته مقبولة أن ما صلى وراء أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز. وقد يرد علينا إيراد يقال ألا تكون صلاة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أشبه بصلاة الرسول من عمر بن عبد العزيز؟ نعم أين الظاهر المراد في زمنه يعني بعد الخلفاء الأربعة، ولا ما أظن أن أبا بكر رضي الله عنه يقصر عما وصل إليه عمر بن عبد العزيز. نعم هذا قطعا لا يكون، لكن مراده أن الناس تغيروا وأنه في زمنه ما صلى، وإن كان هذا بعيد يعني حسب اللفظ، لكن يجب أن يحمل على ذلك لأن الناس غيروا في الصلاة من عهد قديم، حتى إنهم دخلوا على أنس رضي الله عنه وهو يبكي، فقالوا له ما يبكيك؟ قال ما لي لا أبكي، والناس قد غيروا حتى في الصلاة غيروا فيها ما غيروا. فيقول فحذرنا، إيش معنى حذرنا؟ أي قدرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. يعني قدرنا أنه يستوعب 10 تسبيحات، لكن مو بلازم يسبح 10، قد يسبح 3 ويدعو بغير التسبيح. نعم، لكن المعنى أن ركوعه وسجوده بهذا المقدار، وعلى هذا فينبغي للإمام أن لا يزيد على مقدار 10 تسبيحات، لأن هذه هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن زاد على هذا المقدار يعتبر مخالفا للسنة وظالما لمن وراءه، إلا إذا آثروا ذلك، إذا كانوا محصورين وآثروا ذلك. ومن هذا النوع فيما يبدو النوافل التي تفعل الآن في قيام رمضان، فإن الإمام لا شك أنه يسبح أو يدعو في الركوع والسجود أكثر من 10 تسبيحات، لكن الناس قد رضوا بذلك. نعم، ثم إن النفل غير الفرض، لأن النفل يستطيع المأمون أن يفارق الإمام ولا ملزم به، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى معه بعض أصحابه في صلاة الليل كان يطول طولا بالغا، حتى أن ابن مسعود ذكر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأطال، يقول حتى هممت بأمر سوء. قيل بما هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال هممت أن أجلس وأدعه. نعم، على كل حال الفريضة لا تتعدى 10 تسبيحات، دار 10 تسبيحات، والنافلة أي أقول إلا إذا كان الجماعة محصورين ورضوا بأن يطول أكثر من 10 تسبيحات فحينئذ يجوز. ومثل ذلك أي مثل ما يرضى به المأمون ما يقع في النوافل في هذا الشهر. ثم قال باب النهي عن القراءة والركوع والسجود. أنا كل هذا يستفاد من هذا الحديث فضيلة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ويستفاد أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يشهد لأهل الفضل بالفضل. نعم، ولهذا يقول الشاعر إنما يعرف الفضل من الناس ذووه، إنما يعرف الفضل من الناس ذووه، يعني ما يعرف الفضل لغيرهم إلا أصحاب الفضل. نعم، ففي حديث أنس اعتراف بفضل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وفيه أيضا أن مدح الإنسان ليقتدى به جائز، لأن أنس بن مالك لماذا قال الكلام في عمر؟ لأجل أن يقتدي الناس به. فإذا مدح الإنسان أحدا أهلا للمدح لأجل أن يقتدي الناس به فهذا لا بأس به، ما يقال هذا من الأمور التي نهى الشارع عنها، بل هذه من المسائل التي فيها المصلحة. وكثير من الأشياء تجد أن النية لا تأثير في تحليلها أو تحريمها. أيهن؟ لا فريضة فقط، فريضة فقط. نعم. عنده مثل يفرض ان عندك مثل شاب وقلت ما شاء الله على ما رأيت مثل الرجل الفلاني الشاب الفلاني حرصوا على الخير وعلى لأجل تشجع الشاب الثاني من في بس نعم يمكن على أساس لكن أشبه اسم تفضيل والأصل أن المفضل يعلو على المفضل عليه لو قال مثل من أشبه يمكن التبعيد فأنت مثل إذا قلت أشد الناس كذا وأعظم الناس كذا وأشبه الناس بصلاة رسول فلان نعم فهذا الأصل الأصل في التفضيل أن يكون المفضل فوق المفضل عليه لكن إذا وجد قرينة ودليل يدل على أنه مساوي لغيره فهو يجب أن يحمل على هذا مثل ومن أظلم ممن منع مساجد الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم ممن ذهب في خلقه كل هذه تقتضي مهما أحد أظلم من هذا الشيء فهنا إما أن يجمع بينها ويحمل من أظلم على شيء يعني من أظلم في منع الحقوق ممن منع مساجد الله ومن أظلم في منازعة الربوبية ممن ذهب في خلق الله وإما أن يقال إن الأظلمية هنا يشترك فيها هؤلاء جميعا نعم شلون نعم 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 هل يحمل على التساوي يعني هذا خلاف الظاهر بالحقيقة هذا مثل ما قلت ما يمكن صار إليه إلا إذا علمنا بأن هناك من يساوي شرعا على أنه يمكن أن يحمل على أن يخاطب ناس معينين ما رأيت من ذي لهجة أصدق من أبي ذر إن المعنى مثلا من هذه القبيلة من هؤلاء الفقراء مثلا من ناس معينين مثل ما قالوا في الحديث وإن كان ضعيفا أفرادكم زيد المهم معنى أفراد الصحابة الصحابة فيه من هو أعلم منهم بالفرائض لكن المراد أن يخاطب جماعة معينين على كل حال المهم أن نعلم أن قول أنس رضي الله عنه يجب أن يؤول لأن لا يقال أن صلاة عمر بن عبد العزيز أقرب من صلاة أبي بكر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن هنا يمكن تقول ما رأيت إمام أشبه من هذا لكن ما تقول بعد رسول الله لأن اللي أوجب الإشكال كلمة بعد رسول الله هنا من اللي أوجب الإشكال نعم بمقدارها يعني مو بلازم تسبح عشر لكن بمقدار عشر تسبيحات قد تسبح ثلاث تدعو او تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي او تقول سبحانه قدوس وان قال باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود المراد بالقراءة قراءة القرآن المراد بالقراءة قراءة القرآن عن ابن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم استتارة الناس وقوف خلف أبي بكر وذلك في مرض موته عليه الصلاة والسلام كشف الستارة ليرى أصحابه وكيف يصلون خلف خليفته ولهذا تبسم عليه الصلاة والسلام وسر بذلك لما رآهم على ما ينبغي وعلى ما يرام من تسوية الصف والاقتداء بالإمام سر بذلك وهذا من عنايته صلى الله عليه وسلم بأمته ولأجل أن يأخذ من انقيادهم لإمامهم في الصلاة أنهم ينقادون له في الإمامة العظمى التي هي الخلافة فإن انقياد الناس للإمامة الصغرى يدل على انقيادهم للإمامة العظمى ولهذا تجد الآن تمرد الناس على الإمام في الإمامة الصغرى مؤدي إلى تمردهم على الإمام في الإمامة العظمى. يعني لولا القوة والسلطة لوجدت تمردا كثيرا، ولذلك إذا حصل لبعضهم رجال تجده يتمرد، تجده يتمرد. من جملة ما يتمردون عليه هو مثال قريب، هذه العلامات الآن الضوئية للعبور والوقوف، بعض الناس يتمرد عليه تجدوه الخط مغلق بالنسبة له ويمشي مع أن الخط مشغل غيره في السيارات. يعني لو ما في السيارات كان ربما نقول هذا المتأول، والمتأول إن شاء الله ما عليه يمكن يتأول يقول هذه العلامات ليست للوقوف، إنما هي للتنظيم لا للمنع. إلى طرف التنظيم الآن ما في زحام أنا بمشي، نعم، لكن إذا صار إن الخط علي منه وعليه سر من سيارات تجد بعض الناس والعياذ بالله ما يهم. هذا التمرد على الإمامة العظمى، نقول التمرد على الإمامة الصغرى نموذج منه. هل المأمومين الآن متمردون على الإمامة الصغرى ولا لا؟ هنا متمردون. ليش؟ لأن فيهم اللي سابق الإمام واللي وافقه، نعم، واللي ما يطيعه بما يأمر به من تسوية الصف أو المراصة أو ما أشبه ذلك، نعم. هذا ما في الشك أنه تمرد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أصحابه خلف أبي بكر على وجه المطلوب صر بذلك عليه الصلاة والسلام، وعرف أن الجماعة سيولونه الانقياد في خلافته العظمى. نعم سؤال
من الله
إذا كان كافر صريح. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا إلا أن تروا كفرا فواحا عندكم فيه من الله برهان. يجب أنهم يقوم عليه بما استطيعون. كفر صريح لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن بس لاحظ أن لازم من كفر بواح، لأن قد يكون كفر عندك ولا كفر عندك ما هو صريح. نعم بعد وصلناها نعم في أول حي هاي نذكرها في الفوائد إن شاء الله. ها؟ ولابد من هذا. أين لابد لابد من هذا وشان أصل هؤلاء المسلمون لا يجوز لهم أن يوالوه ويساعدوه على البقاء في إمامته، لا يجوز، هذا حرام عليهم. طيب يقول الناس صفوف خلف أبي بكر فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس يقول إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. فالرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني ليست وحيا كاملا لكنها بهذا المقدار. ولذلك أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي وشي الرؤيا الصالحة، ابتدأت به في ربيع الأول، في ربيع الأول لما تم له 40 سنة، وبقيت ربيع الأول والثاني وجماد الأولى وجماد الثانية ورجب وشعبان، ست أشهر. وفي رمضان جاء الوحي الصريح، انسب ستة أشهر إلى إلى 23 اللي هي حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حياة الرسالة 23 كم تصير؟ واحد من 46. ولهذا الواقع يشهد للحديث على أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، فهي في الحقيقة من المبشرات. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط شرطين: أن تكون صالحة، وأن يراها المسلم أو ترى له، يراها المسلم لنفسه أو لغيره، أو ترى له أيضا، وظاهره سواء كان الرأي له الرأي مسلما أو غير مسلم. المهم إذا كان الرأي مسلما له أو لغيره، أو كان المرئي له مسلما والرؤيا صالحة. لكن طيب الصالحة ما هي الصالحة؟ هذه هي المشكلة. ما معنى الرؤيا الصالحة؟ عجيب. إذا قلنا الرؤيا الصالحة هي التي يشهد الواقع بصدقها، لازم التسلسل، لازم الدور، يعني ما تعرف من الصالحة إلا إذا شهد لها الواقع. نعم. وحينئذ أين البشارة؟ حينئذ أين البشارة؟ لكن قد يقال إن إذا شهد لها الواقع وكان قد رآها المسلم يكون هذه الرؤية مقدمة، لأنه لا بد أن المسلم إذا رأى شيئا يسره لا بد أن يستبشر مهما كان. فإذا شهد له الواقع صارت الأولى بشارة، وصار هذا بمنزلة البشير الذي يعطيك علم اليقين، ووقوعها بمنزلة عين اليقين، فالرؤية الصالحة بالحقيقة هي ما شهد لها الواقع. وقد يرد علينا ما أشرت إليه، وهو أنك إذا قلت الرؤية الصالحة ما شهد لها الواقع لزم الدور، إذ لا نعرف أنها صالحة إلا بشهادة الواقع لها، وحينئذ فأين البشارة؟ جوابنا على هذا أن نقول إن المؤمن إذا رأى الرؤيا التي تسره، نعم، هل يفرح ولا لا؟ يفرح بلا شك، ويرى أن هذا خير، فإذا وقعت صار ما رآه بشيرا حصل به إيش؟ البشارة اللي هي بمنزلة علم اليقين، وصار الواقع بمنزلة عين اليقين. واحد مثلا قال لك ولد لك ولد، إنسان تذكر ولد لك ولد، هذه بشرى، نعم، لكن لما ذهبت إلى البيت وجدت الولد موجود، هذا يسمى عين اليقين، لأن مراتب اليقين يقولون ثلاثة: علم وعين وحق. نعم. فالعلم بالخبر، والعين بالمشاهدة، والحق بالملامسة بالمباشرة. عندما أقول لك مثلا وما خالف هو مثال لا بأس، عندي لك حلاوة أبعطيك إياه، هل وش يصير؟ علم اليقين، يعني كواسط منه، إذا مني جبت وحطيت قدامك بالصحن فهذه عين اليقين، إذا منك خطة وكلتة صار هذا
حق اليقين، قال هذا حق اليقين. فهم يقولون مراتب اليقين ثلاث: علم وعين وهو ما يحصل بالمعاينة، وحق وهو ما يحصل بالمباشرة، بالمباشرة والملامسة. نعم، إخبار الله سبحانه وتعالى عن النار عين، رؤية أهل النار للنار يوم القيامة عين، إذا وقعوا فيها حق. هنا طيب، نعم علم هو كلنا هذا الأول، هذا سهل. إخبار الله عنها علم، ورؤية الناس لها يوم القيامة عين، وسقوط الناس فيها أهلها هذا حق. طيب ثم
يكون
أنه أول
مسقوطة من
الأرض من الأرض حقا. إيه نعم معلوم، إيه نعم صحيح صحيح، لكنهم يشاهدون ذلك عين اليقين. ثم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ألا وإني نهيت، هذا مما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام عبد يؤمر وينهى. ألا وإني نهيت، والذي نهاه من؟
الله.
طيب هذا الحديث هل نسميه قدسيا حكما كما نسمي قول الصحابي نهينا عن كذا مرفوعا حكما؟ ها؟ لا
لا
نعم، نقول على قياس، أنا ما رأيت في هذا كلام، لكن على قياس قولنا إن الصحابي إذا قال نهيت عن كذا أو نهينا عن كذا إنه يكون مرفوعا حكما، نقول إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نهيت عن كذا أو أمرت بكذا فهو قدسي حكما، لأن معروف من اللي يوجه الأمر والنهي للرسول الله سبحانه وتعالى. أمرت أن أسجد على سبت أعظم، نهيت أن أقرأ القرآن، نقول هذا في حكم الحديث القدسي. نعم، ويقول أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، حالة كوني راكعا أو ساجدا، أليس القرآن أشرف القول؟ بلى لا شك في هذا، ومع ذلك ينهى عنه في هذا. طيب، ومع ذلك ينهى عنه لماذا؟ نقول كما قال أهل العلم إن القرآن لشرفه ما ينبغي أن يكون في حال ذل وخضوع، لأن حالة الراكع والساجد وش حالته؟ ذل وخضوع، فلشرف القرآن لا ينبغي أن يكون في الحال التي الإنسان فيها في حال خضوع وذل. نعم، لذلك صار القرآن ما يكون إلا في حال القيام، في حال القيام، لأن القيام لا شك أنه ارتفاع للإنسان وعلو، بخلاف الركوع والسجود. هكذا علل أهل العلم النهي عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجود، قالوا لأنه حال تصور الإنسان في ذل وخضوع، والقرآن أشرف من أن يكون في هذا الحال، وإن كان في نفسي من هذا الشيء، لأن حقيقة أن الذل والخضوع لله رفعة، لكن لما كانت صورة هذا صورة الخاضع الذال أو الذليل نهي أن يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود. طيب ثم قال نعم نعم ثم الله نعم أين وش رأيك لو بقول لك لفظا لا ركوعا وسجودا؟ أن تقول قيام وقعود على جنوبكم، هذا له قائم ولا قاعد، ركع وساجد، مع ذلك يذكر الله. لا، أول يسألك الله، هذه غير واردة، يعني شكلا ما هي واردة، ما تنقل الحديث شكلا، لأنها لا هي ركوع ولا سجود. كان لو فرض قيل ان الراكع قائم والساجد قاعد نقول لا مانع من ان تخصص، لا مانع من ان تكون الايه هذه وان كانت شامله لقراءه القران فهي مخصصه، مثل ما ان الانسان ما يقرا القران في مرحاضه مثلا، مرحاضه مع انه قاعد، فهذه الايه مثل غيرها من الايات التي تكون عامه وتخصص في بعض الاحوال. نعم تعليلها بايش؟ اي نعم نعم لا التعليل واضح، لان شكلا الانسان اللي خاضع بهذا الخضوع هذا ذل، هذا ذل، لكن اللي انا اقول ان الذل لله عز هذا السبب، ولا شكلا مظاهرا لا شك ان الانسان بصوره الذليل، الان الانسان بصوره الذليل وبصوره الخاضع، ولا اعظم من ان يكون واحد حاط نسافه في اسفل شيء في موطئ القدم. نعم هذا لا شك فيه، صوره لا شك فيه، لكن نظرا الى ان هذا الذل لو جاء لغير الله صار حرام، لكن لو جاء لله فهو عز للانسان. على كل هذا هكذا علل أهل العلم، فإن كان هذا هو العلة فذلك من فضل الله، وإن لم يكن هو العلة فالعلة الحقيقية ما هو؟ ما هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا عائشة قالت للمرأة التي قالت ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، إيش قالت لها؟ كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه علة لكل مؤمن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الأمر خيرة من أمره، لكن إن فتح الله علينا معرفة سر في أحكام الله ورسوله فهذا زيادة فضل من الله، وإلا فيكفينا أن نقول سمعنا وأطعنا. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام كما هي عادته إذا نهى عن شيء لا بد يذكر البديل، ما يخلي الإنسان عايم، يقال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء، فاجتهدوا في الدعاء فقامن أي حري أن يستجاب له. لما قيم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز القراءة في حال الركوع والسجود قيم بدل أن الإنسان بدل في الركوع يسوي يعظم الرب يعني يقول سبحان رب العظيم سبحان العظمة هم أشبه ذلك. في السجود يجتهد في الدعاء لأنه حري بأن يستجيب الله له، حيث كان الإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. طيب قلنا إن من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكر منعا ذكر بدلا، هل تستحضرون مثالا آخر في هذه المسألة؟ ما هو؟ الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. إذن هذه قصة بلال في التمر، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر جيد وقال هذا كله تمر خيبر هكذا، قال لا، لكن بيع الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، قال هذا عين الربا لا تفعل، ثم بين لها الطريق السليم. طيب يستفاد من هذا الحديث أولا عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، حيث أن في مرضه ولم يشغله مرضه عن معاناته عن عنايته بهم ورؤيتهم له. ثانيا التنبيه على أن الخليفة من بعده من؟ أبو بكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استخلفه على أمته في ركنين من أركان الإسلام، وش نعم الصلاة والحج، الصلاة والحج. طيب الفائدة الثالثة مشروعية المصافة لقوله والناس صفوف، والرابعة أن المشروع في المصافة تقدم الإمام على المأمومين لقوله إيش خلف أبي بكر، ولا يستثنى من ذلك شيء. حتى الجنازة السنة أن لا يتقدم إليها سوى الإمام، خلافا لعمل الناس في كثير من البلدان الآن، تجدهم يصلون إلى جنب الإمام بدون سبب، يعني ليس هناك سبب أنه ألجأهم إلى أن يصلوا جنب الإمام. وهذا من الأمر الذي ينبغي للأئمة أن يبينوا للناس بالقول وبالفعل أن هذا ليس مشروعا. نعم نعم مريئة. طيب احنا قلنا بدون سبب، إذا صارت الصفوف مليئة ولا يتمكنون أن يكونوا بين الإمام والصف الأول، يعني يمكن يصلون بين الإمام والصف الأول، صار ما حاجة يصلون جنبه، لكن تجد بينهم وبين الصف الأول يمكن يأخذ صفين، ومع ذلك يصلون جنب الإمام. لا بس هذه عادة نرتكبوها بالحقيقة، وسببها أن الأئمة ما نبهون عنها، سبب لما وهذه مشكلة. مشكلتنا الآن إن بعض أهل العلم الطيبين الحرصين على الخير إذا صاروا الناس يعملون عملا جائزا لم يبقى السنة، كانوا مدام الأمر واسع وجائز ما يخالف، وهذا خطأ، لأن هذا وش يلزم منه؟ إماتة السنة، ويتخذ هذا هو السنة. حتى إني أذكر مرة من المرات جاءوا بجنازة هنا في المسجد ولا فيه إلا نصف صف، لما تقدمت بصلي عليه لما تقدم واحد من الصف اسمه ايش تأخر، قال ما لها حد، يعني وكما لها حد لازم انا اصلي على جنبي، قلت ولو صار لو لها حد ما يمكن يصلون جنبي، لا صلي جنبي ما دام من الصف واصل، ورجع على اغماء يقراني مهمات عليه. ها اي نعم صحيح، حتى مثل ما قال سليمان بعض الاحيان يصير اللي يحمل الجنازه ويجيبه غير قريب، هم يجلسون الجنازه هم يتقدم القريب من مكانه في الصف ويجلس جنب الامام. على كل حال هذه عاده ينبغي لطلبه العلم.